المعاني ونعرف والإسلام دينا تعهد أمة نباتا كريما صار في الدنيا بطولا
هدى شهد الوغى كانوا حماسا يدبون المعاقل والحصون إذا شهد الوغى كانوا الحماسا يدبون المعاقل والحصون وإن جن المساء فلا تراهم من الإشباك إلا ساجدين
المعالي ونعرف سوى الإسلام دينا تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما صار في الدنيا مسؤولا.
وسبب الحديث عن هؤلاء حتى ترتقي همتك لتعلو أنت وتتأثر بواحد من هؤلاء الأولياء عسى أن تكون أنت واحد من أولياء هذه الأمة. ولا بد يا أيها الإخوة يعني ترى ما الفرق بينك وبين الولي؟ ما في فرق، بس هو انضبط بتعاليم الشرع وابتعد عن المحرمات وله باب من الأعمال الخيرة مواظب عليه، خلاص يصير وليا. يعني الولي لا يشترط له صفات شكلية معينة، تشوف ولا مو لازم يعني يكون دقنه طويلة كتير كتير، ما لازم يكون عمره 70 سنة، ما لازم يكون دقنه بيضة مثل الثلج، ما لازم يكون دائما قاعد بهالمحراب هون ومسكر عليه باب الجامع، لا لا، الولي بيبيع وبيشتري. مر معنا في الدرس الماضي سيدنا أبو بكر، ما كان نحيف، رجل نحيف عمره 38 سنة، واحد فكر الولي لازم يكون عمره شيء كمان شيء 80 سنة، لا لا، أبو بكر اللي هز الدنيا لو وزن إيمان الناس بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبو بكر 38 سنة. ألا بكن تعجبوا أكثر الحديث اليوم عن سيدنا عمر بن الخطاب أبو حفص. الحفص في اللغة يعني الأسد. ألا احذروا قديش كان عمر سيدنا عمر، هذا عمر يلي بتسمعوا أخباره وفاروق الإسلام، ولو كان بعدي نبي لكان عمر، وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وأثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. عمر ما أدراك مع عمر، احذروا قديش عمره 26 سنة. عمر ابن الخطاب فاروق الإسلام 26 سنة، يعني أنت قربت تصير مثل سيدنا عمر، لازم تصير مثل سيدنا عمر، شو ناقصك؟ ما في شيء، ما في شيء أبدا أبدا. ترك الحرام، إتقان الفرائض، المحافظة على باب من أبواب الخير، خالص بتصير أنت من أولياء هذه الأمة. مو صعب، مو صعب، بس صير بس حافظ. لذلك نحن سنقرأ شيئا من سير هؤلاء الصالحين، تركي بتصير أنت من هؤلاء. وأنا لا أشك يا أيها الإخوة، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تخلو من الخير. أمتي كالمطر لا يدرك أخير أوله وآخره. لا تخلو أمة النبي صلى الله عليه وسلم من صالحين وأولياء وخيرين. ترى أنا أكيد بالمناسبة أن بيننا أناس من هؤلاء، ما بتبان. إن الله خبأ 3 في 3، يعني الولي ما مكتوب عجبين ولي، ما حدا يعني تشوفه بتفكره زلمي عادي، بس له أعمال وصالحات بالسر، له ابتعاد عن المحرمات. والله جاني شاب عمره 28 سنة، كاتب كتابة صلى سنة، موظف عم يجمع من المال ما يستطيع مشان يساوي عرسه. قال لي أستاذ أنا جمعت واجتهدت وكتبت كتابي، وصلي كمان هلأ صار لي سنة كاتب كتابي، إلى الآن ما تيسر لي بيت. هو موظف بيقبض 17,000، وزوجته يعني مكتوب كتابه عليها الآن كمان موظفة تقبض 8,000 رسول. قال لي بجوز أنا أخذ قرض من بنك ربوي اشتري بيت يعني فيه. قال لي أنا جهزت كل أوراقي. قال لي بس أنا رايح مبالي إنه حلال لما حرام. قال لي مبارح واحد من يعني أقاربي عم ذكر لي سيرة الحلال والحرام، فأنا جاي لأسألك. قال لي بجوز؟ قال لي أنا جد محروق يعني. قلت له لا، سد وعينه ملئت بالدمع، هيك لقلب عينه غرغرت الدمع. والحقيقه انا بكيت كمان لاجله. قلت له ما بجوز، لانك انت في عندك مخرج، بتروح على ريف من ارياف مدينه دمشق تستاجر لك بيت مؤلف من غرفتين صغار لو 50 متر 7-8000 ليره هن معاش زوجته، وبال 17000 بتعيش انت ومرتك وبتصمم شوي. قال انا الان بدي اتلف هذه الاوراق. هذا الكلام من سنه ونص الحديث. قال لي انا جاهز بكره بدي اروح، يعني خلص اخر انضالي اخذ الفرض. والله تولى يعني وعينه فيها دمع. انا لما مشي كنت في المسجد، ولما رحت في الليل الى بيتي وصليته دعيت له بالخص، يعني خصوصي قلت له يا رب دخيلك هذا عبدك، وترك الحرام وهو محروق لاجله، يعني بده يسكن هو ومرته، شيء صعب. يعني انا فحم بقول له ادفع 8000 تبع زوجتك، بس شيء صعب يا اخي، وهذا مال زوجتي كيف انا بدي فاوض عليه؟ وبعدين يعني هيك اقعد بالاجار وبقدر انا اخذ قرض ربوي تنحل المشكله. قلت له يا رب دخيلك هذا عبدك ترك الحرام لاجلك، دخيلك انت ارحم به مني ومن كل الناس، تولى بولايتك. انا الى الان عم راقب هذا الشاب عن بعد، انا اكيد بان الله سيعطيه عطاء ما يخطر على البال. عم راقبه انا، وصرت اوصل للخبر بدي لكم ان شاء الله اذا الله احيانا. يا ايها الاخوه، والله مثل هذا الشاب الذي يبتعد عن الحرام وهو محتاج اليه، والله مثل هذا ولي من الاولياء. صعب جدا في هذا الزمان ان تحافظ على نفسك من الحرام. بنات معروضات بالشوارع غاديات والرائحات، شاب ماله متزوج عمره 22-23 سنة، كل يوم تتصل به فتاة أو تشير له. والله قال لي شاب عمره 20-22 سنة كان يعني له صلة مع بنات ثم ترك وتاب وأقبل على الله. هنن عم يتصلوا فيه، هنن البنات، قال لي وأنا بقطع بيرجعوا بيدقوا يريدونه عن نفسه بالحرام. هو يعني ثابت إكراما لحضرة الله تعالى، يعني بيقدر ببساطة يفتح التليفون يحكي له كم كلمة، لكن هو لا خلاص. والله هذا على طريق الولاية، شيء صعب في هذا الوقت يا أيها الإخوة. صح نحن نخطب ونقول للناس، ندرك صعوبة هذا الأمر وأنتم تدركون. يعني مرات واحد زوجته تكون صعبة كثير، صعبة 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 شديدة جدا، وعم يتحملها بس إكراما لحضرة الله، إكراما بس لأن الله عز وجل بيقول استوصوا، أو النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. كرامة لعيون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عم يتحمل مرته. شيء صعب، الزوجة الصعبة يا أخي والله شيء صعب، بس عم يتحمل. هذا يمشي على طريق الولاية. لذلك يا جماعة كلنا لازم نصير أولياء، فنحن من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترضى تكون إنسان عادي. يحكي لكم شي مرة حكيتها من زمان، قصة اسمها السيد العادي، شي مرة بحكي لكم اياها. هلا المهم، سيدنا عمر ابن الخطاب، كان عمر أبيض أمهق، الأمهق يعني شديد البياض، بياض واضح، تعلوه حمرة طوالا طويل جسه، أصلع الرأس. فأتلا تخيل لي بالله واحد جسه كبير وأصلع، منظره كمان في هيبة، يعني سيدنا شديد حمرة العين، في عارضه خفة، وفي شعر كثير هون بطرف وجهه. بيحكوا مرة سيدنا عمر من هيبته كان ماشي، سيدنا عمر ماشيين وراء الصحابة، من جملتهم ماشي سيدنا علي، يقول علي وكرم الله وجهه، قال كان عمر يمشي أمامنا فالتفت فسقط قلبي بين ركبتي. قالوا هيبة سيدنا عمر. قال مرة سيدنا عمر كان ماشي في حي، كان في بنات عم بيغنوا، يدقوا بالدف ويغنوا هيك، فواحدة من البنات شافت عمر من بعيد، قالت يا بنات عمر، فكلهم خبوا وتبع الدف، قال وضعت الدف تحتها وجلست عليه مشان ما يبان شيء. قال فلما مضى عمر شاهدوا ماء في الدف. إلو هيبة سيدنا عمر. مرة بيقولوا كان الحلاف يحلق لعمر، عم بيركز له دقنه، قال فتنحنح عمر فبال الحلاف. سبحان الله. الذي إذا بتقرأ بسيرة سيدنا عمر تجدون مهابته شديدة يعني، ومتواترة أخبار مهابة سيدنا عمر. أنا مرة بحثت ليش هيك مهيوب سيدنا عمر، طلع معي شغلي بلكم ياها بآخر الدرس إن شاء الله. ذكر أولاده، كان له من الولد بعض أولاده، عبد الله وعبد الرحمن وحفصة أمهم زينب بنت مضعون وزيد الأكبر ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي. سيدنا عمر كان صهره لسيدنا علي، سيدنا علي مجوز سيدنا عمر بنته. اللي هون في إشارة كثير مهمة، في بعض ناس يقول لك يا أخي الصحابة تفعلوا مع بعضهم، تخانقوا تعالقوا تقاتلوا أخذوا من بعضهم الخلافة. سيدنا علي أعطى بنته زوجة لسيدنا عمر. حدا بيعطي بنته لواحد ما بيحبه ولا بيريده ما بيوده؟ وله منها أولاد. وفي لفتي هون شوفوا أسماء أولاده بالله: عبد الله، عبد الرحمن، زيد، رقية، حفصة. يعني شو ما هون هالأسماء؟ نعم ما بعرف، هلأ كأنه عم بيفرزوا السن بالأسماء الجديدة. يعني بده الاسم ريتا. شو يعني ريتا؟ معلش هلا ممكن يكون بنت من بناتنا ريتا، بس شو يعني ريتا؟ أنا ما أعرف الحقيقة باللغة العربية ما معنى ريتا. نانس، شو يعني نانس؟ هل هيك ناعم هذا الموسيقي نانس؟ يا سلام. شو يعني معلش هلا بكرة بنتك كبرت وقالت بابا أنا سميتني نانس لكل مولودة من اسمه نصيب، شو يعني سميتني نانس؟ والله مو أنا، بتعرف المرأة هيك بدها، إلا للمرأة إنه بدنا نلاقي أسمائها امرأة لها انعكاس تربوي. هلا عبد الله، عبد الرحمن، إذا عائشة إلا أنت اسمك على اسم الصديقة بنت الصديق، إذا أسماء اسمها صديقة. يا سيدي ماشي، يعني ليلى، شو هو اسم ليلى؟ ومنى ولما وخالد وسعيد، وما حلوين يعني، يعني بده أسماء غريبة. وهلا طالع موضة كمان إنه بده أسماء من القرآن الكريم، بس مو أسماء مثلا هلا مريم في بالقرآن الكريم، يحيى، زكريا في بالقرآن، لا لا بده أسماء غير. مثلا في أسماء مرات مقبولة يعني لو من القرآن، بس في أسماء مو مقبولة. يعني مات أحد الأخوة اتصل فيني قال لي أستاذ صحيح ريتاج اسم مفتاح الكعبي؟ قلت له والله أنا بعمري ما لي سمع على الشغلة، بس بدور لك يعني إذا ريتاج هو مفتاح الكعبي ليش؟ قال لي أنا إجاني بنت قال مرتي قال الريتاج اسم مفتاح الكعبة بدي أسميها البنت ريتاج. فأنا دورت طلع معي الريتاج هو القفل لأي شيء أرتج عليه، ما بيقول أرتج عليه، فالريتاج هو القفل أو المفتاح لأي شيء مو بس الكعبة. قلت له بشوف لألك يعني لو الريتاج اسم مفتاح الكعبة والله ما حلو للبنت، يعني حرف الجيم شديد ريتاج صعب، هاي شو الاسم غير. مرة واحد كمان أقول هذا اسمه يعني معروف اسم بنته دانيا، قلت له شلون سميتها دانيا؟ قال لي والله شوف أنا كان بدي اسم، ومرتي بدها اسم، وحماتي بدها اسم، وأمي بدها اسم، فتصالحنا إنه أخي نفتح المصحف شو بيطلع اسم كلمة من لاقي. فتحوا مصحف هيك قام طلعت قطوفها دانيا، سموها دانيا. قلت له ابني نحن سميتها قطوفها. طيب على كل يعني أسماء الجميلة أو اللي إلى معنى أو الإسلامية أحسن الحقيقة من أسماء بلا معنى. قال كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر أن قال وأصار خليفة: اللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني. هيك دعا. قال وعن الأوزاعي أن عمر بن الخطاب خرج في سواد الليل فرآه طلحة، فذهب عمر فدخل بيتا ثم دخل بيتا آخر، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت. يعني عمر بالليل استنى لهدئة العين وراح فات على بيت مو بيته لعمر، ولا بيت بنته ولا بيت أخته. سيدنا طلحة شافه، شو فايت عمر يشوف في بيت؟ قال فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت قرعه فإذا عجوز عمياء مقعدة، فقال لها يا خالة ما بال هذا الرجل يأتيك؟ في واحد مبارح مساء شفته جاي لعندك. قالت يا ولدي إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة لنفسه ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتتبع؟ قلت لحالك عمر عم بيخربط له مع شي واحدة بشي بيت. طلع عمر في سر بينه وبين الله برعاية امرأة عمياء مقعدة بجيب لها ما يصلحها وبيقيم عنا الأذى كمان، وهو عمر أمير المؤمنين. هذا واحد يا جماعة من أسباب الولاية. تسمعوا أنتم مرات بيقولوا مثلا الشيخ محي الدين ابن العربي قدس سره، تسمعوا مرات بيقولوا عبد القادر الجيلاني قدس سره، تسمعوا مرات بيقول يا رب سر الشيخ فلان. شو يعني بسر وسره؟ ما بعرف. سره يعني عمل صالح يخفيه عن الناس بينه وبين الله. فعمر عنده سر بهالشغلة، في امرأة يرعاه، فشوف لك انت هيك شيء سر تستطيعه. ممكن يكون السر بخدمة أبيك خدمة لا يستطيع غيرك أن يخدمها له. والله حدثني أحد الأبناء له رتبة اجتماعية عالية جدا جدا عالية، بيخدم أبوه خدمة خاصة جدا لا يستطيع غيره أن يخدمها. سبحان الله، الله عم ينقله لهذا الرجل من حال من الرفعة إلى حال. أنا اكتشفت يعني هذه الشغلة اللي هو بيفعلها، بس أنا قلت بيني وبين نفسي ببركة هذا الأمر، لعل هذا السر يكون برعاية والدتك المريضة، لعل يكون هذا السر برعاية عائلة فقيرة، لعل بكفالة طالب علم شرعي، لعل بركعتين تصليهما في الليل قبل الفجر في كل ليلة. ما تدري يعني شو هو، انت بس اجعل لنفسك سرا بينك وبين الله. آخر شيء اليوم حدثكم فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى. بقى كانوا ما في فنادق، وين بدهم يعدوا إذا رحلة تجار؟ يعدوا بها الجامع. فنزلوا المصلى، في الجامع وفي مصلى كانوا مكان يصلوا فيه خارج البلد على ضواحي البلد، هذا مصلى اسمه. فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف، عمر أمير المؤمنين وعبد الرحمن بن عوف ملياردير زنجيل جدا حيمر معنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف، هل لك يا عبد الرحمن أن تحرسهم الليلة من السرق؟ دون تجار تعبانين اللي بدون يناموا، شو رأيك نحرسهم أنا وياك؟ قال فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما. شوف الأعمال الصالحات يا أخي. فسمع عمر بكاء صبي فتوجه نحوه فقال لأمه اتق الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه مرة أخرى فعاد إلى أمه فقال لها مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه. فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه، فأتى أمه فقال لها ويحك إني لأراك أم سوء، ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة طول الليل عم يبكي. قالت يا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة، حاجة صرحتني أنت جاي عم تقولي ديري بالك على ابنك ما بتعرفه هي. إني أرغمه على الفطام فيأبى، بدي أفطمه وما عم يرضى. قال ولما؟ إيش عم تفطمي؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم. كان عمر طلع فرمان كل ما ولد في الإسلام وانفطم عن صدر أمه منعطيه معاش شهري، إذا عم يرضع من أمه ما له معاش، بس تنفطم أمه نعطيه معاش شهري لكل فرد من أفراد الأسرة. قالت إني أرغمه على الفطام فيأبى. قال ولما؟ قالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم. قال وكم له؟ أديش عمره؟ قالت كذا وكذا شهرا، بس أشهر. قال ويحك لا تعجليه، ليش هيك عم بكير عليه؟ قال ثم صلى عمر الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء. هو إمام يقرأ ويبكي، الناس ما عم تفهم شو عم يقرأ. فلما سلم قال: يا بؤسا لعمر، كم قتل من أولاد المسلمين؟ خانق حاله على الفرمان تبعه أنه قديش أنت معناتها في أولاد مسلمين فطنتهم قبل وقتهم. ثم أمر مناديا فنادى: ألا تعجلوا صبيانكم عن الفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الآفاق أن يفرض لكل مولود في الإسلام. يا جماعة، هي كان حال الدولة الإسلامية. في أحد الأخوة بيتعامل مع شركات ألمانية وبيسافر على ألمانيا، له عمل بهندسة المياه، فمرة بيلتقي مع أحد وزراء الصحة الألمان. بأثناء الحديث بيقول له، بتمر سيرة إنه المواليد عندهم ينفق عليهم ويعطون حليب ورعاية صحية. فبيقول له هذا السوري الدمشقي، بيقول له لهذا الوزير، بيقول له: والله هذا تقدم، يعني عندكم أنتم بترعوا هيك الأطفال دولتكم وكذا. فبيقول له هذا من عمر ابن الخطاب. الألماني قال له هذا من عمر ابن الخطاب. الإسلام أيها الإخوة رفع أهله وقومه، ورفع ما بعدها رفع، ولا زال حتى إلى الآن غير المسلمين يدرسوننا دراسة دقيقة، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، بيعرفوا أنه هذا الدين. هلأ في بحث الآن يجرى لسه مكتمل، عشان شوفوا أنتوا قديش مدعومين. نحن مدعومين يا جماعة. أحد أطباء الأسنان، أستاذ جامعي في طب الأسنان من دولة عربية، لاحظ بالقرآن الكريم أنه الله عز وجل لما بيحكي عن ماء المطر بيقول مثلا: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأخرجنا به. مرات الله عز وجل بيقول فأنشأنا به، ومرات بيقول فأحيينا به. أو يعني في إخراج وفي إنشاء وفي إحياء، والمنسوب الفعل للمطر، يعني المطر يحيي، المطر ينشئ، المطر يخرج. الآن في بعض أمراض الفم يصير فيها بعض تموتات في اللثة أو إنتانات شديدة تتراجع اللثة منها. نحن بطب الأسنان ما عندنا حل لتراجع اللثة. نحن بنقدر نوقف بس التراجع، بس ما بنقدر إذا رجعت نرجع أنا ردة لمكان. في شيء اصطناعي بس ما في شيء طبيعي. الآن هو خطر لباله الخاطر أنه الله عز وجل عم بيقول أنه ماء المطر يحيي ينشئ يخرج. قام راح جاب ماء مطر، صار عنده إلى الآن 50 مريض عينات اختبار، واستخدم ماء المطر في إمراره على اللثة. فهو يقول لي في عنده 50 حالة نجحت بأنه اللثة صار فيها أحياء وصار في إخراج لبعض الإنسانات الموجودة في داخلها. بحث ما زال عم يكتمل، يعني هو عم يكمل هذا البحث، بس انطلق منين؟ من القرآن الكريم، بأن ماء المطر يفعل هيك. نحن مدعومين يا أيها الإخوة، نحن عندنا كتاب هذا القرآن الكريم، وعندنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. كل ما تكلموا صحيح 100%، بس يبقى نحن نفكر ونبحث لعل نصل إلى شيء. هذه لمحة عن سيدنا عمر، نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.